صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان. في مستهلها هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: السفارات تحذر رعاياها، هل اقتربت الحرب الشاملة من لبنان وانتهى النقاش؟ جالنت في الولايات المتحدة، ما أثر هذا على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ النزوح السوري أزمة وجودية تهدد الكيان اللبناني، المشكلة مؤجلة والأمن العام سحب فتيل الانفجار. الشاعر المهجري بديع الخوري ابن بكاسين في مكتبة العميد، قصة يرويها العميد ركن المتقاعد أدونيس تاني. أهلا بكم من جديد. السفارات تحذر رعاياها، واللبناني يترقب الآتي باسم حرب غزة وحرب الجنوب. فهل اقتربت الحرب الشاملة في لبنان وانتهى النقاش؟ مباشرة إلى المشهد السياسي هذه الفقرة يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
في أي منطقة من العالم عندما تندلع حرب، الدول التي لها رعاية في هذه المنطقة تدعو رعاياها إلى المغادرة وإلى الحيطة والحذر، كما تطلب من رعاياها عدم التوجه إلى نطاق المعارك. الأمر ذاته ينطبق على الحال في لبنان نتيجة الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية، والتي يخشى أن تتوسع إلى حرب واسعة. لذلك وجدنا السفارات الغربية وحتى العربية ذهبت إلى الإعلان الروتيني الطبيعي يعني، وليس المفاجئ، والتي طلبت فيه من رعاياها عدم القدوم إلى لبنان، وأيضا دعت الرعاية إلى المغادرة، ويعني تحديدا لمن ليس له عمل طارئ واستثنائي يدخل ضمن المهام التي تربط تلك الدولة مع الدولة اللبنانية. تحذير السفارات ليس مؤشرا حاسما باتجاه توسعة الحرب وانتقالها من حرب على الجبهة الجنوبية المستمرة منذ 8 تشرين إلى حرب واسعة تطال كل لبنان. المؤشر على الحرب باعتقادي يرتبط عمليا بما سيعود به رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو من واشنطن، والخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل، والتي على ضوئه تتحدد الاتجاهات في الولايات المتحدة الأمريكية لجهة دعم موقفه الحربي من خلال إجراءات تنفيذية مثل تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة فتاكة جدا، يقول الجانب الإسرائيلي أنه يحتاجها بقوة في حربه ضد لبنان، أو أن الأمور ستنحو باتجاه التهدئة والذهاب إلى انتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية في 20 المقبل، وعلى ضوئها يكسب نتنياهو المزيد من الوقت ويطيل أمد حياته السياسية، لعله يحظى بفوز دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة كونه الأقرب إلى تفكيره وإلى سلوكه تجاه قضايا المنطقة وتحديدا القضية الفلسطينية. في كثير من الأحيان تكون نسبة اندلاع الحرب 99% ونسبة عدم اندلاعها 1%، وفي كثير من الأحيان 1% تغلب 99%. باعتقادي لحد الآن هذه هي حال الجبهة الجنوبية، إلا إذا حصلت مفاجآت غير محسوبة. الكل صار يعلم أن كل التصعيد الذي نشهده هو تصعيد تحت سقف الحرب وليس تصعيد للذهاب إلى الحرب الواسعة. هذا لا يعني أيضا أن شبح الحرب سيزول إذا ذهبنا إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وانسحب على الجبهة الجنوبية، لأن فور انتهاء الحرب على قطاع غزة سيعمد الإسرائيلي كما فعل منذ العام 2006 لحد الآن إلى إعداد العدة للحرب الحاسمة التي يعتبرها حاسمة ضد حزب الله حزب الله على الجبهة اللبنانية. هذا الأمر بتقديرات الخبراء العسكريين يحتاج إلى 2 على أقل تقدير، وبالتالي نحن يعني سنكون أمام هدنة طويلة على الجبهة الجنوبية بانتظار اشتعالها من جديد. الدليل على كلامي هذا هو أن الإسرائيلي ثبت في المحرقة التي ينفذها بحق قطاع غزة أنه لم يكن يعني مستعدا لخوض معركة على الجبهة الجنوبية أي مع قطاع غزة، بينما لمسنا بشكل واضح حجم استعداداته الكبرى والهائلة، نستطيع القول الهائلة، على الجبهة الشمالية، لا سيما لجهة القدرات التجسسية والتقنيات الحديثة جدا وأجهزة الرصد والتتبع وما إلى هنالك، والتي اضطرت المقاومة في لبنان لابتداع وسائل جديدة للتعامل معها. العين مفتوحة دائما هي على الجبهة الجنوبية، يعني على جبهة لبنان مع فلسطين المحتلة. الهدنة لا تعني على الإطلاق إذا حصلت أن لا حرب الهدنة ستكون بمثابة الاستعداد للحرب الكبرى التي لا أرى أن أوانها قريب وقريب جدا، كما يحصل من تهويل وضغوطات من قبل الدول الإقليمية ومن قبل المجتمع الدولي على لبنان.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
يا وطن ليلك طول إله نحساب، رح يرجع مثل الأول عز اللي غاب.
يا وطني ليلك طول إله نحساب، رح يرجع مثل الأول عز اللي غاب.
أحرار نحنا يا وطني سوار، نحنا يا وطني
أحرار، نحنا يا وطني سوار، نحنا يا وطني.
مش ممكن من أرضك ينقص يا جنوبي حبيت تراب، مش ممكن من أرضك ينقص يا جنوبي حبيت تراب.
جالنت في الولايات المتحدة، ما أثر هذا على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ هذا السؤال يعالجه الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية. كيف تتأثر إذن علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل الظروف الراهنة ربطا بحرب غزة؟
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بين زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إلى واشنطن وخطاب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس نهاية تموز، في هذه الفترة يتحدد مسار ومصير العلاقات الثنائية بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن. زيارة جالانت كانت ناجح إلى حد ما في ردم الهوة تصديق الفجوة ورقب الصدع بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن. جالانت هو الرجل الذي تثق به واشنطن، تعتبره البديل عن نتنياهو في حزب الليكود، والرجل العاقل في حكومة نتنياهو. وعليه تحول الرهان الأمريكي في مهمة ترويض نتنياهو بعدما كان الرهان على بني غانتس، الذي اضطر إلى إخلاء الساحة ومغادرة مجلس الحرب. ويبدو أن زيارة جالانت نجحت في احتواء التوتر المتواصل الذي بلغ ذروته عشية الزيارة، مع تعمد نتنياهو توجيه انتقادات علنية لازعة على واشنطن لتأخرها وتقصيرها في مد إسرائيل بأسلحة اللازمة. كان نتنياهو نشر مقطع فيديو انتقد فيه تأخر مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، ما أثار غضب البيت الأبيض الذي عبر عن صدمة وخيبة بشأن هذه التصريحات بعد كل الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الذي قدمته واشنطن لإسرائيل. يمكن قول استنتاجا أن بعد زيارة جالانت هناك مقاربة أمريكية جديدة للوضع في غزة، تنطلق من عدم التمسك بمبادرة بايدن الذي سمي في الأساس مقترحا إسرائيليا، والأخذ بالاعتبار أفكار جالانت لجهة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وأيضا خيارات اليوم التالي. حمل معه جالانت إلى واشنطن استعداد الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة الثالثة من الحرب في غزة بعد الانتهاء من عملية رفح. والمرحلة الثالثة تعني انتقال الجيش الإسرائيلي من المناورات والعمليات البرية الكبيرة إلى عمليات استهداف مركزة وتنفذ بأشكال وطرق مختلفة لمطاردة واغتيال قادة حماس وتفكيك البنية العسكرية المتبقية لها. وما يريده الجيش هو إنعاش قواته والاستعداد لحرب أخرى في لبنان، حيث الاستعداد جارية. لذلك بعد الإعلان ومترف واحد عن نهاية الحرب في غزة وهزيمة حماس، وقد أبلغ المسؤولون الإسرائيليون وزرائهم في واشنطن أن الجيش بدأ فعلا بتجهيل الموارد ونقل الإمدادات العسكرية نحو شمال إسرائيل، تمهيدا لتوسيع المواجهة مع حزب الله في حال فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى تهدئة هناك. وأيضا طرح جالانت أفكارا مع الاقتراب من المرحلة الثالثة تتعلق باليوم التالي للحرب. على سبيل المثال اقترح إجراء اتصالات بدول عربية حول ما يمكن أن تلعبه هذه الدول مثل مصر والإمارات من دور في إدارة قطاع غزة بعد الحرب. ومن ضمن الأفكار التي طرحت أن ترسل الدول العربية قوات من جيوشها إلى القطاع، وأن تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة على بس الأمن وإدارة توزيع المساعدات، وحتى لاحقا إعادة الأعمار. أما بالنسبة للبنان فقد أظهرت المداولات الأمريكية الإسرائيلية تشديد واشنطن على أهمية تجنب التصعيد في الجبهة مع لبنان وأولوية التوصل إلى حل دبلوماسي. تعارض واشنطن بشكل واضح قيام إسرائيل بشن حرب خاطفة على لبنان خشية انزلاقها إلى حرب واسعة في المنطقة، وتطلب من نتنياهو ضمانات لعدم توسيع الحرب. وقد أبلغ مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم الأمريكيين أنهم لن يقبلوا باستمرار وضع الحالي على الحدود، وأنهم في صدد البحث عن حلول. بالتأكيد يعطون الحل الدبلوماسي أولوية، ولكنهم جاهزون للذهاب إلى عملية عسكرية إذا اقتضى الأمر. ولكن المسؤولين الأمريكيين يعارضون بصراحة هجوما واسعا أو عملية برية واجتياح في جنوب لبنان، ولكنهم لا يرعون ضربة محدودة تصب في انضاج التسوية، ويرون أن هجوما كبيرا أو حربا واسعة ستضي بالتأكيد إلى صراع إقليمي أكبر بكثير تشارك فيه مباشرة إيران. الإسرائيليون أكدوا أنهم قد يشنون هجوما شبيها بالحرب الخاطفة، لكن الأمريكيين يشككون في إمكانية احتواء مثل هذه الحرب الخاطفة وإمكانية منعها من التوسع إلى حرب إقليمية. على أهمية زيارة جالانت ونتائجها، إلا أنه لا يمكن اعتبارها استحقاقا حاسما في تحديد وجهة الحرب أو في ردم الهوة بين ونتنياهو، بل يمكن التقرير والاستنتاج أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مجتمعا بنوابه وشيوخه، وهذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس مسجلا رقما قياسيا. هذا الخطاب بعد نهاية تموز سيكون التطور الأهم في المسار الأمريكي الإسرائيلي وتأثيره على مجريات الحرب. أن نتنياهو لن يخضع لضغوط بايدن، وبعد ما نجح في إدخال الحرب وإسرائيل في صلب المعركة الرئاسية الأمريكية، ويخطط لاستمرار الحرب حتى الانتخابات الأمريكية مراهنا على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويبدو أن إصرار نتنياهو على اتهاماته لبايدن وتصعيد خلاف معه له مآرب سياسية في واشنطن ذاتها، ولا سيما أن الضغوط الداخلية تتعاظم على نتنياهو من خلافات في حزب الليكود إلى صعود التوفيق بين الجيش واليمين المتطرف إلى التظاهرات المتعاظمة ضد نتنياهو في الشارع التي تطالب بإقالته أو بانتخابات مبكرة وبعقد صفقة مع حركة حماس لإعادة الرهائن. ولكل ذلك يسعى نتنياهو لنقل المعركة إذا صح التعبير إلى الولايات المتحدة نفسها، لأنه يعتبر إدارة بايدن سبب لمشاكله الداخلية كلها. في تقييم وتقرير مجمع الاستخبارات الأمريكية نشر قبل فترة، قدم هذا التقرير تحليلا لعقلية نتنياهو وطريقة تفكيره، موضحا أن رئيس وزراء إسرائيلي سوف يتحدى الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن لتحديد خطة الوضع النهائي في غزة. وأضاف هذا التقييم أن تصريحات نتنياهو باستمرار في الحرب حتى تدمير حماس هي الأرجح تمثل حقيقة خططه في الفترة القادمة، عدا أنه لن ينخرط بجدية في المحادثات حول قضايا مستقبل الحكم بغزة إلا بعد انتهاء الحرب. وفقا لتقييم الاستخبارات الأمريكي فإن مخططات نتنياهو هي استكمال عمليات عسكرية تستهدف القضاء على قادة حماس العسكريين، خاصة يحيى السنوار ومحمد ضيف، ممن خططوا ونفذوا عملية 7 أكتوبر. ونتنياهو لن يقبل أي اتفاق يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب. يدرك نتنياهو أنه يملك مفاتيح تسمية وإنجاح بايدن أو ترامب، لذلك يبتز الجميع بطريقة وقحة، والطاقة الأخيرة التي ستوضح المقصد النهائي للعبة الابتزاز التي يديرها نتنياهو مع إدارة بايدن سوف نجدها صريحة واضحة في خلاصة خطابه أمام الكونغرس. هذه هي لحظة نتنياهو التاريخية، وهذا هو خطاب العمر بالنسبة له.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بكرة ما بعرف شو اللي ناطرني، وانت شو جاي تقول وتخبرني، انه البلد مرتاح بعد القمر ما راح، قاعد عتلي فوق فوق ديانة الحلمي، خلف الضحك وهمومنا المنسي، خلف السهر والليل والغني، بعد الماضي الحزين بيجرح الحنين، وأصوات عم بتئن خلف وجوه منسيين. مش خايف على لبنان على الأرض وعلى المصير، أنا خايف على الإنسان على الخير وعلى الضمير، مش خايف على بيوت على الرمل وعلى الشطور، خايف جوات الناس الحلم يموت، مش خايف من حروب خايف حجر للقلوب يعمر السلم يكتب وطن مغلوب. بعرف أنا كتر الوجع خيرنا، هب الهوى ومثل الورق صيرنا، وبغمرة الأحزان دورنا عن نسيان، سينا شو أصل الله حيرنا اللي عم بيصير، بس الألم مرات بيكبرنا ومنخلق من رماد لو لا قدرنا، نكبر على الأحزان نحلم سوا بلبنان، لبنان يلي كان واللي بيوم راح بيصير. مش خايف على لبنان على الأرض وعلى المصير، أنا خايف على الإنسان على الخير وعلى الضمير، مش خايف على بيوت على الرمل وعلى الشطور، خايف جوات الناس الحلم يموت، مش خايف من حروب خايف حجر للمو يعمر سلم يكتب وطن مغيوب، مش خايف على لبنان على الأرض وعلى المصير، أنا خايف على الإنسان على الخير وعلى الضمير، الحلم يموت. مش خايف من حروب، خايف حجر للقلوب يعمر سلم يكتب وطن مغلوب.
النزوح السوري أزمة وجودية تهدد الكيان اللبناني، الهبر المشكلة مؤجلة، والأمن العام سحب فتيل الانفجار. هذا العنوان في مجلة الأمن العام.
أمنك بأمان.
تشهد أزمة النزوح السوري حركا لبنانيا داخليا وخارجيا لإعادة النازحين إلى بلادهم، لكن القرار يبقى مرتبطا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يرى أن العودة غير آمنة. تبذل الحكومة جهودا لتنظيم هذا النزوح إلى حين تبدل الموقف الدولي من القضية، فيما يسير الأمن العام رحلات العودة الطوعية إلى ريف مدينة حمص والقلمون. مخاطر متعددة يشكلها النازحون السوريون على أمن لبنان واستقراره، في حين لم تستطع السلطات اللبنانية مواجهة أي محاولة للقوى الدولية من فرض شروطها لإبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية، كما تسعى الدولة إلى إيجاد مخرج لأزمة النزوح عبر العودة الآمنة، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تدعم حق النازحين السوريين في العودة بحرية لوطنهم متى اختاروا ذلك. على الرغم من التحذيرات، استطاع لبنان عبر المديرية العامة للأمن العام إعادة عدد من النازحين بالتعاون مع الدولة السورية، كون الأوضاع في قراهم باتت طبيعية. تصف السلطات اللبنانية الملف بالعبء الثقيل كونها عاجزة عن تحمله، في حين تجمع جميع القوى السياسية على ضرورة إعادتهم إلى بلادهم. ويتابع الأمن العام عن كثب هذه القضية ويؤمن العودة الطوعية للنازحين بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري. الخطير في الأمر أن منح رفض النازحين لدى المجتمعات اللبنانية المضيفة أصبح حادا في الأيام الأخيرة وقد يخرج عن السيطرة، لسيما في ظل الجرائم الصادمة، وكأن الحرب على الأبواب بين اللبنانيين والسوريين على الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب مواكبة النازح وتوفير عودته الآمنة والسريعة إلى بلاده في إطار الدعم الدولي للمساندة. المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر تحدث إلى الأمن العام عن مخاطر النزوح، كاشفا عن أعداد مخيفة للنازحين ومبديا تخوفه من تغيير ديموغرافي يطيح البلد والقاطنين فيه. هذه المقابلة تتابعونها إذن على صفحات مجلة الأمن العام، يمكنكم متابعة ذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. المحطة الأخيرة في حلقة اليوم، الشاعر المهجري بديع الخور بن بكاسين في مكتبة العميد. القصة يرويها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
عين أحد الأنسباء كدبلوماسي لدى سفارة المكسيك في بيروت، وهو أحد أحفاد الشاعر المهجري بديع الخوري بن بكاسين. فتذكرت ما كتبه والدي المؤرخ جوزيف نعمي عن هذا الشاعر: بديع خليل الخوري هو أحد أبناء جيل يزهو بأمثاله من الشعراء المهجريين كمحبوب الشرتوني وويليام نعمي وغيرهما من نزلاء المكسيك والمتوفين في أرضها. وإذ نحن في صدد الكلام على الشعراء اللبنانيين في بلاد كورتيز، نرى من الغضاضة ألا نذكر الشاعر بديع الخوري الذي عاش مع أهلنا في تلك البلاد وعرفناه عبر مراسلاته معنا، وقد كتب جرج نصر سيرة حياته وسير مواطنيه البارزين في شتى المجالات في مجلة المشرق، ومن بعده في منشورات على انفراد اعتمدنا أخبارها إضافة إلى معلوماتنا الشخصية عن هذا الشاعر المغمور. ونأمل أن نخص كسين بدراسة ضافية تفيها حقها في مختلف المجالات. ولد بديع الخوري في سنة 1891 في بكسين. والده خليل أخ الطبيب شاكر الخوري المشهور بمهارته الطبية ونكاته ونوادره، وصاحب كتاب مجمع المسرات. تلقى بديع علومه في مدرسة الحكمة، وتميز بالذكاء والنجابة وسرعة الخاطر وقرض الشعر في سن مبكرة. وفي سنة 1912 غادر لبنان إلى المكسيك حاملا معه من ربوعه الجميلة الحنين إلى ذلك الوطن الذي رأى فيه النور لأول مرة. وفي المكسيك زاول التجارة ولم ينسى الأدب والشعر، فنشر روائع من نفسات خلمه بأسلوب عذب، ونظم قصائد اتسمت بلغة سلسة تأثرت بأسلوب المهجريين، كما كتب مقالات أدبية تفيض شوقا وحنينا إلى وطنه تغنى فيها بأمجاد لبنان وجماله. وبينما كان يتابع مسيرته الأدبية والتجارية عاجلته المنية في 6 آب 1920 متأثرا بجراحة لاستئصال الزائدة الدودية، فقضى مأسوفا على شبابه قبل أن ينضج تفكيره ويغزر نتاجه الأدبي، وبفقده خسر الأدب عضوا نافعا من أعضائه وشاعرا رقيق المعاني سافي الوطنية. فبكاه أصدقاؤه في الوطن والمهجر، وبكى فيه لبنان مواطنا موهوبا لو عاش لأزدى له وللأدب والشعر أجل الخدمات. وفي خزانتنا رسالة من خطه تنطوي على أخبار خاصة مع أبيات من الشعر نظمها بمناسبة معينة قبل وفاته بمدة وجيزة. سمع بديع وهو في مهجره بأخبار المجاعة التي فتكت بأبناء لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 14-18 وفي أيام السيطرة التركية، وبما أصاب اللبنانيين من هول هذه المجاعة ومن الأوبئة والمظالم، فهاله الأمر كما هال معظم الشعراء اللبنانيين المهجريين، ومنهم جبران خليل جبران ومخيل نعيمي وغيرهما. فكتب الأول مقالا بالغ التأثر تحت عنوان مات أهلي، ونظم الثاني قصيدة لا تقل عن مقال جبران تأثرا وحزنا وهي بعنوان أخي إن ضج بعض الحرب غربي بأعماله، وكنا نحفظها غيبا ونحن على مقاعد الدراسة. ولم يشأ بديع الخوري إلا أن يضم صوته إلى أصوات أخواته الشعراء في هذا المجال، فنظم قصيدة تنم عن مشاعره وأحاسيسه الوطنية، ومن أبياتها: ناري فلا برد يطفئ تأججا، ولا الفرات ولا العاصي ولا النيل. ونشر في جريدة الشعب تاريخ 20/1/1917 أبياتا من الشعر، ومنها: فإن الردى بالسيف في ساحة العلا لأشرف من عيش الرقيب المسارق، ولا ارتضى عيش العبيد على الندى تسير وراء الترك نحو المذالق. والأبيات التالية مقتطفة من قصيدة نظمها في مدح المغفور له البطريرك حويك لمناسبة سفره إلى مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919. سيد الشرق، بلغ الغرب أن لم نزل للعلا نشد الرحالة، مثل صنينا أنت عصبة شعب وزر الأرز هيبة وجلالة. هذه نماذج من منظوماته، وقد تناقلت الجرائد بعد وفاته بعضا من قصائده، ولا سيما جريدة الغربات في مكسيكو. أما مجموعة قصائده ومنظوماته المخطوطة فلا تزال في حوزة أحد أنسبائه في المكسيك، ونرجو أن تظهر إلى النور في مستقبل الأيام. شكرا.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
خبرتني الشمس في لبنان، خبرتني الشمس في لبنان،
كل
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمن. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.